صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج ومريم العلي وشادي عقاد. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: مجزرة إسرائيلية في حصبية، استهداف الطواقم الصحفية وثلاثة شهداء من الميادين والمنار، مجزرتان في البقاع 14 شهيدا وغارات تلف الضاحية الجنوبية ليلا، الجيش الإسرائيلي إمكان إنهاء الحرب بعد القضاء على قيادات حزب الله، من بوابة 1701 مساعي التهدئة بين ميقاتي وبلينكن في لندن اليوم ومؤتمر باريس أمس، وبري الجيش سيتولى التنفيذ، الدعم الدولي للبنان 200 مليون دولار للمؤسسة العسكرية و800 مليون دولار للنزوح، تداعيات الحرب على لبنان كارثية، الأمم المتحدة انكماش الاقتصاد 9.2%، جولة مفاوضات بين إسرائيل وحماس الأحد في قطر، وجالنت وهليفي يصادقان على خطط الهجوم على إيران. إنها الوحشية الإسرائيلية بامتياز يمضي العدو الإسرائيلي في ارتكابها. فجرا ثلاثة صحفيين شهداء في استهداف لمقر إقامة الصحفيين في حصبية، لينضموا إلى قافلة 15 شهيدا سقطوا في الجنوب و14 شهيدا في البقاع في الساعات الماضية، فيما عادت الغارات ليلا لتزنر الضاحية الجنوبية. من يردع هذا الإجرام الإسرائيلي؟ اليوم اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لندن، وأمس مؤتمر لدعم لبنان في باريس الذي قدم 800 مليون دولار للنزوح الكارثي، إلا أن الأهم كان التقاطع الدولي الحاسم حول ضرورة تنفيذ القرار 1701 مترافقا مع دعم واسع للجيش ب 200 مليون دولار ليتولى المهام الأمنية جنوب البريطاني. ليكشف الرئيس بري من بيروت عن أن الجيش سيتولى الآليات التنفيذية لهذا القرار من دون أي تعديلات بحسب اتفاقه مع المبعوث الأمريكي أموس أوكستين. السؤال يبقى: ماذا عن آلية التنفيذ؟ وهل ستسير إسرائيل مجددا بالقرار 1701 وهي المستمرة في سياسة الأرض المحروقة لتكريس شروطها وتحقيق أهدافها؟ البداية من مجزرة حصبية.
الرعونة الإسرائيلية لم توفر مجددا الطواقم الصحفية، فاستهدفت فجرا مكان إقامة الصحفيين في حصبية، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى. الشهداء هم المصور في قناة الميادين غسان نجار ومهندس البث في الميادين محمد رضا، إضافة إلى المصور في قناة المنار وسام قاسم، فيما استمر الجيش الإسرائيلي بدك القرى والبلدات، وحزب الله يرد بعمليات نوعية استهدفت المواقع الإسرائيلية والمستوطنات. التفاصيل مع حسين معنا.
لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني مع استمرار العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي وقصفه المدفعي وارتكاب المزيد من المجازر الوحشية التي أضاف فجر اليوم واحدة إلى سجله الإجرامي باستهدافه مقر إقامة الصحفيين في حصبية، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة زملاء جريمتهم أنهم حملوا كاميرات تصويرهم ورابطوا على خطوط النار ليؤرخوا لهذا الزمن الجنوبي المقاوم وليفضحوا آلة العدو التي تستهدف الزهرة والبشر والحجر. فبعد عصام وربيع وفرح التحق اليوم بركب مسيرة مهنة المتاعب والشهادة الزملاء المصور في قناة الميادين غسان نجار والتقني في الميادين محمد رضا والمصور في قناة المنار وسام قاسم. الزميل في قناة الجديد محمد فرحات الناجي من هذه الجريمة يروي المشهد.
بعيد 3 فجرا العدو الإسرائيلي استهدف مكان تواجد الصحفيين بحصبية. واضح جدا حجم الدمار والخراب يلي نحن فيه. هذا البيت يلي نحن جلنا فيه بحصبية من بعد ما بعدنا العدو الإسرائيلي عن مرج عيون. واضح جدا حجم الخراب وحجم الدمار اللي صاب هذا البيت. للأسف في عنا شهداء من الزملاء سقطوا نتيجة هذا الاستهداف. العدو الإسرائيلي واضح بخاف من الكلمة وبخاف من صوت اللبناني، صوت الحق يلي عم يفرج إجرامه. هيدا مشهد جديد للإجرام. نحن كنا متواجدين نايمين ببيتنا مثل ما شايفين. هيدي أوضة النوم، هيدا التخت، اللي أنا كنت متواجد فيه بعد الاستهداف. واضح حجم الدمار والخراب. الاستهداف صار، الشهداء سقطوا، نحن عم نودع زميل بعد زميل بفعل هيدا الجرائم الإسرائيلية.
أما في الميدان فقد واصل الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانه الجوي وقصفه المدفعي حتى ساعات الفجر، فشن سلسلة غارات استهدفت بلدات البازورية وشباع وحومين وحبوش، كما استهدف مساء أمس جوية ومجد الزون حيث سقط شهيدان وأصيب 5 بجروح، ومحيط العباسي طورة ومعركة حيث أصيب 3 أشخاص بجروح بليغة وأكثر من 10 أشخاص بجروح طفيفة. كذلك استهدف الطيران المعادي طوال يوم أمس عشرات القرى والبلدات، ما أسفر عن سقوط 15 شهيدا في بلدات عرب صاليم وحولة وياطر وبرج كلاواي وسلعة وصور. في المقابل واصلت المقاومة الإسلامية تصديها للعدوان الإسرائيلي ومحاولات التسلل على أكثر من محور، فاشتبكت مع قوات العدو داخل بلدة عيط الشعب من مسافة الصفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية، كما استهدفت أمس 4 دبابات مرجافة بصواريخ موجهة ما أدى إلى احتراقها ووقوع أطقمها بين قتيل وجريح. وأعلنت المقاومة أيضا عن استهداف تجمعات لجنود العدو في أكثر من 10 مواقع ومستوطنات إسرائيلية. كذلك استهدفت قواعد نشريم جنوب شرق حيفا والزفلون للصناعات العسكرية شمال حيفا وقاعدة سند جين اللوجستية بين نهاريا وعكا، بالإضافة إلى استهداف مستعمرات ومواقع أخرى بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائدا ميدانيا بقوة الرضوان في حزب الله هذا، وذكرت جبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت مجددا هذا الصباح في مسكاف عام في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من لبنان باتجاه جنوب حيفا. وأمس اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 57 ضابطا وجنديا على جبهة لبنان منذ اندلاع المواجهة، فيما ذكرت القناة الإسرائيلية أنه تم نقل عشرات الجنود إلى المستشفى بعد إصابتهم في معارك الجنوب في خلال الساعات الأخيرة.
هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لأسلحة زعم أنها تعود لحزب الله سيطر عليها الجيش في خلال العملية البرية في جنوب لبنان. رغم وتوازيا زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إمكان إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية بعد القضاء على القيادات العليا لحزب الله، مشيرا في المقابل إلى أنه من المحتمل الوصول إلى نهاية صعبة للصراع مع الحزب. نائبة الناطق باسم قوات يونيفيل كانديس أردل وصفت الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالخطر والمقلق للغاية، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي طال القرى على طول الخط الأزرق وخارجه، مؤكدة ليورو نيوز اللامؤشرات على تراجع الصراع.
البنتاغون أشار من جهته إلى أن إسرائيل تستمع إلى مخاوف الولايات المتحدة وتتفهم ضرورة ما يؤكد عليه، وهو ضرورة ضمان سلامة وأمن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
بقاعا الصورة ليست أفضل حالا، مجزرتان في كل من الخضر والحلاني والحصيلة 14 شهيدا وعشرات الجرحى، إضافة إلى عدد من المفقودين. التفاصيل مع حسين درويش.
وسع العدو الإسرائيلي من عدوانه على منطقة البقاع عند الساعة 6 من فجر اليوم مستهدفا طريق المصنع الدولي بين لبنان وسوريا، رغم تدمير قسم كبير من أجزائه أدت لخروجه بشكل نهائي أمام حركة السير منذ الأسبوع الثاني للعدوان على البقاع. وشن الطيران المعادي غارتان جديدتان على منطقة الهرمل، وكان العدو الإسرائيلي قد ارتكب مجزرتين أسفرتا بسقوط 14 شهيدا و21 جريحا ومفقودان ما زالا تحت الركام في بلدة الحلانية. واستهدف الطيران المعادي بعد ظهر يوم أمس حيا سكنيا في بلدة الخضر شرق بعلبك قرب حسينية البلدة، أسفرت بسقوط 7 شهداء و19 جريحا، نقلوا جميعا إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس، وبتدمير حي سكني بالكامل على رؤوس من فيه. واستهدف الطيران المعادي بغارة مساء أمس منزلا في بلدة الحلانية شرق بعلبك، أسفرت بسقوط 6 شهداء وجريحان ومفقودين. وغارة على بلدة حوش الرافقة إحدى قرى غربي بعلبك، أسفرت عن سقوط شهيد. واستهدف الطيران المعادي أطراف بلدة بوداي ومزارع بيت مشيك غربي بعلبك، كما استهدف أطراف مدينة بعلبك الشمالية بالقرب من المدينة الرياضية على طريق نحلة، كما استهدف منزلا في بلدة حوش الرافقة وسط البلدة. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
وفي الكحالي غارة إسرائيلية أمس استهدفت سيارة رباعية الدفع على طريق ظهر الوحش ما أدى إلى استشهاد حسين وحيدر سرور من عايت الشعب. وإلى الضاحية الجنوبية حيث توزعت الغارات الإسرائيلية ليلا على منطقة الشويفات العمروسية ما أدى إلى انهيار مبنيين وإلى حريق امتد على رقعة واسعة، كما استهدفت مناطق حارة حريك والحدث وسنتراز، ذلك بعيد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا للسكان بوجوب إخلاء منازلهم. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة علمات في قضاء جبيل الكسروانية وهي منطقة حرجية تستقبل عددا كبيرا من المواطنين النازحين من دون تسجيل إصابات. للمزيد عن تطبيق القرار 1701 والميدان جنوبا نسأل الخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد حسن جوني. جنرال صباح الخير.
صباح الخير، أهلا وسهلا.
جنرال، إجماع دولي التزام لبناني بتطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار، كيف سيتم تطبيق هذا القرار ميدانيا وباستلام الجيش اللبناني المهمة وهو يحتاج إلى جاهزية ربما، وماذا عن الموقف الإسرائيلي؟
صباح الخير لحضرتك وللمستمعين الكرام.
شكرا لك.
يعني الحقيقة أنه القرار 1701 ليس جديدا على لبنان، وهو يعني كان موجود وكان مقر وتم تطبيقه لمدة 18 عام، وخلال هذه الأعوام السابقة استطاع نسبيا أن يحقق استقرارا على جانبي الحدود.
نعم.
لم يكن تطبيقه كاملا من يعني أعتقد من الطرفين يعني طبعا، ولكن الخروقات الأكثر كانت من الجانب الإسرائيلي لناحية، وخاصة لناحية الخروقات الجوية وبعض الخروقات البرية على، ولكن كان هناك حالة استقرار موجودة على طرفي الحدود لمدة طويلة من الزمن، وكان الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل يعني يطبقون مندرجات هذا القرار على امتداد الحدود وفي كامل هذه المنطقة. الآن بعد أن حصل ما حصل وتعطلت مفاعيل هذا القرار طيلة مدة هذه الحرب، نعود الآن الدولة اللبنانية متمسكة في تطبيق القرار، وهذا يعني وهذا أمر طبيعي أن يعني تتمسك في تطبيق هذا القرار الدولي. والجيش اللبناني طبعا جاهز لتطبيق القرار، كان جاهزا وطبقه في الماضي والآن هو جاهز، ولكن ما أريد أن أقوله هل يرضى الإسرائيلي الآن في العودة إلى القرار 1701 كما هو بصيغته الحالية؟
هنا بيت القصيد.
النقاش
نعم.
النقاش بدأ حول عدة أفكار يعني أصعبها إذا صح التعبير أو يعني أعلاها سقفا هو تعديل القرار بما يسمح للإسرائيلي للجيش الإسرائيلي بأن يتدخل ساعة يشاء، وبأن سواء كان جوا لمراقبة الأجواء اللبنانية أو برا حتى إذا اضطر الأمر، لأن كلمة تدخل فعال لم تحدد كيفية التدخل.
نعم.
تدخل فعال للجيش الإسرائيلي لمواجهة أو للتعامل مع أي هدف يشتبه أو مع أي مجموعة يشتبه بها بأنها معاودة حزب الله لتنظيم أموره أو للقيام بأمر معين. طبعا هذا آراء، يعني هذا موضوع غير قابل للقبول حتما.
نعم.
والأهم من ذلك أنه حتى الآن لم يستطع أن يدخل في البر لمسافات تتعدى يعني كيلومترين أو ثلاث كيلومترات، فهو يريد أن يوافق له اللبنانيون على في السياسة على ما لم
ينجز في الميدان. نعم.
نعم. في الميدان صحيح. بكل الأحوال يعني يحاول الآن اللبنانيون انتزاع موقف دولي داعم للعودة إلى القرار 1701، وطبعا يعتبرون أن أو يعني يعلنون استعداد الجيش اللبناني لتطبيق مندرجات هذا القرار بمنتهى الجدية إذا التزم الإسرائيلي بالجدية. وهنا عندما نتكلم عن الجدية يعني القرار أيضا هو قرار صارم في مندرجاته، وهو فعلا يعني يحافظ على الاستقرار ويجعل هذه المنطقة من جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية منطقة معزولة عازلة إذا صح التعبير، يعني يمنع الحركة فيها إلا أو السلاح فيها إلا للدولة اللبنانية ولأجهزتها الرسمية. وبالتالي هذا أمر يعني ماذا يريد الإسرائيلي أكثر من ذلك؟ يعني هو يطالب دائما بإبعاد حزب الله عن الجنوب عن الحدود. القرار 1701 يتضمن هذا المنحة بطريقة أو بأخرى، إذ أنه يعني يعتبر هذه المنطقة من الليطاني إلى الحدود منطقة عازلة، بمعنى يمنع وجود فيها أي يعني سلاح أو عناصر حزبية، يعني بصرف النظر عن انتمائها وحصرية وجود القوى الرسمية للدولة اللبنانية في هذه المنطقة. فإذا اللبناني سقف ما يمكن أن يقدمه هو هذا القرار أعتقد، وبالتالي هو متمسك به. أما بالنسبة للجيش فطبعا الجيش كان يطبق القرار قبلا والآن هو جاهز لتطبيقه في وضعه الحالي، ولكن من المفضل تعزيزه ودعمه نظرا للظروف الاقتصادية التي انعكست على إلى حد ما على جهوزية الجيش، ولكن هذا لا يعني أنه عاجز عن التطبيق الآن في هذه اللحظة. لا. الآن الجيش لا. موجود والجيش يستطيع تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته طبعا بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة، ولكن أنا برأيي هذا القرار لكي يكون تطبيقه فعالا وجديا هو يحتاج إلى تفاهمات سياسية وموافقات سياسية، وعلى الدولة اللبنانية بكل مكوناتها أن تتعامل مع هذا القرار بجدية متناهية، حين ذاك يسهل أمر التطبيق. يعني لا يلقى الأمر على عاتق الجيش، يكون الترتيب والقرار سياسي داخلي في البيت اللبناني.
نعم.
لأن هناك نية جدية بتطبيق هذا القرار بكامل مدرجاته، عند ذاك الجيش اللبناني تكون مهمته سهلة ويستطيع أن يطبق القرار بأقل من العدد الموجود الآن حاليا. فإذا قوة تنفيذ القرار وتطبيق القرار سياسية أكثر منها عسكرية.
نعم.
هذا ما قصدت قوله.
نعم.
على أمل أن يستطيع لبنان أن ينتزع هذه الموافقة مجددا على القرار 1701 ويتجنب أي تعديلات أخرى ربما تمس أو تنتهك السيادة اللبنانية.
نعم. شكرا للخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد حسن جوني. ماذا في الحركة الدبلوماسية توصلا للتهدئة ووقف إطلاق النار؟
يجتمع اليوم في لندن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الذي أعلن أمس من قطر أننا نكثف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بتطبيق القرار 1701، وأكدنا لإسرائيل أهمية تجنب حملة مطولة في لبنان، وشدد بلينكن على ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني شدد في مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن على ضرورة إنهاء الحرب في غزة ولبنان والتحلي بروح المسؤولية تجاه الأبرياء والمدنيين. وفي رسالة من وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جدد تأكيد التزام لبنان وباستمرار وعلى كل المستويات القرار 1701، كما البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا الداعي إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما. عليه نعتقد اعتقادا راسخا أن فرض 1701 من قبل إسرائيل بالقوة والوحشية من شأنها أن يخلف عواقب وخيمة، مشددا على ضرورة وقف المزيد من الدمار.
وليس بعيدا من المساعي الدبلوماسية، كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لسكاي نيوز عربية عن أن ما يتم بحثه الآن هو التفاهم على وقف إطلاق نار نهائي، وأضاف الجيش اللبناني سيتولى الآليات التنفيذية للقرار 1701 للحفاظ على الاستقرار، لافتا إلى أنه تفاهم مع المبعوث الأمريكي أموس أوكستين على تطبيق هذا القرار من دون أي تعديلات، مشددا على ضرورة التمسك بدور قوات اليونيفيل كضامنة لتطبيق القرار 1701. بري أكد بدء العمل لانتخاب رئيس توافقي للبنان بعد وقف إطلاق النار. في المقابل اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أنه لا يزال حزب الله اليوم أقوى مدافع عن لبنان وأصلب درع ضد أطماع الكيان الصهيوني الذي يسعى منذ زمن بعيد إلى تفكيك لبنان.
انتهى المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس إلى جمع أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار لمساعدة الجيش اللبناني. ألمانيا تعهدت في خلال المؤتمر بتقديم 103 ملايين دولار لمساعدة لبنان على مواجهة أزمته. وفي ختام المؤتمر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، شدد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو على تنفيذ القرار 1701، دعا كل من إيران وحزب الله إلى وضع حد للاعتداءات، وقال لإسرائيل إن النار لن توصلها إلى السلام.
يجب أن نعزز الجيش اللبناني الذي من شأنه أن إذا ما جهز بالإمكانيات أن يحافظ على الأمن المدني إزاء التوترات التي تؤدي إلى النزوح وإلى الحرب. وبالطبع في إطار تسوية دبلوماسية باستطاعتنا أن ننشر الجيش في جنوب البلاد وبالتعاون مع اليونيفيل. 200 مليون دولار قد تم تقديمها من أجل دعم القوات المسلحة. المجموع الذي جمعناه هو 800 مليون دولار مساعدة إنسانية و200 مليون دولار للقوات الأمنية. لا يمكن أن نكتفي بهذه الاستجابة الإنسانية والأمنية للأزمة. دواء الوحيد هو السلام، والحل يمر بالتنفيذ الكامل للقرار 1701.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جدد من جهته التشديد على ضرورة تطبيق القرار 1701، وإذ أشار إلى أن لبنان ليس متروكا أعلن أنه سيتم لاحقا عقد مؤتمر خاص لتعزيز وضع الجيش اللبناني.
كل الكلمات التي أكدت على تضامن مع لبنان بالطلب بوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، فهذا هو الأساس اليوم، والتأكيد على أن قرار 1701 هو القرار الذي يجب أن يكون موضع تنفيذ فوري كما هو، وأن يكون كاملا ومنفذا من قبل الجيش اللبناني. وأعربنا عن استعدادنا بأن نقوم بتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني لكي يقوم بواجبه.
ماذا في كلمات افتتاح المؤتمر؟ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن ما يجري حرب الآخرين على الأراضي اللبنانية، ودعا إلى احترام القرار 1701 وتطبيقه من الأطراف كافة، وقال إن لدى الجيش اللبناني مهمات أكثر من قبل، وعلى حزب الله أن يوقف عملياته واستهداف ما بعد الخط الأزرق. أما وفي رد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأشار ماكرون إلى أن الدفاع عن الحضارة لا يكون بزرع الهمجية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإذ أبدى قلقه على حياة المدنيين في ظل مواصلة إسرائيل قصفها العنيف لمناطق مأهولة في لبنان، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار تواكبه تدابير لتنفيذ القرار 1701. وعلى هامش مؤتمر باريس، شدد الرئيس نجيب ميقاتي على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وفقا للدستور، ورأى أنه لابد من انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتعزيز دوره إلى جانب قوات اليونيفيل، مؤكدا أنه يجب انتخاب رئيس للجمهورية.
كلمة قائد الجيش العماد جوزيف عون ألقاها العميد الركن يوسف حداد، شارحا احتياجات الجيش ليقوم بالمهام في الجنوب وتقضي بالمرحلة الأولى بتجنيد 1600 جندي.
أن رئيس الوزراء والحكومة قد كلف الجيش بتجنيد 1500 جندي في مرحلة أولى. 1500 جندي سيأتون لتعزيز جهاز القوات المسلحة جنوب لبنان من أجل مساعدة الجيش ومساعدة اليونيفيل بالقيام بتنفيذ القرار 1701. نحن لدينا تحدي مزدوج، عيننا على الجنوب بالطبع، ولكن عيننا على داخل البلد، على اللحم الاجتماعية في بلدنا.
هذا ونقلت رويترز عن مصدر إيطالي قوله إن روما سترتب مؤتمرا بشأن تعزيز الجيش اللبناني. إلى ذلك تعقد قمة عربية إسلامية نهاية الشهر الجاري في الرياض لبحث الأوضاع في غزة ولبنان، ووسط معلومات عن اتجاه عربي لإرسال وزراء خارجية مصر السعودية وقطر إلى لبنان في 23 المقبل للوقوف إلى جانب لبنان والمطالبة بوقف إطلاق النار.
مستشار الرئيس نجيب ميقاتي أولى نحاس تحدث عبر صوت كل لبنان عن نتائج مؤتمر باريس، سيما في الشق المتعلق بتنفيذ القرار 1701، كما عن لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في لندن.
مؤتمر باريس كان أهم شيء فيه أنه هو عم يحط القضية اللبنانية بمستوى عالمي جدا واهتمام عالمي جدا، وعم يأكد أنه المنحة اللي نحن ماشيين فيه لازم يتغير، ما فينا نكفي بهالطريقة هذه. 1901 موجود، 1901 لازم يتنفذ، مش وقت هلا نفوت بتفاصيل كيف بدنا يتعدل. أكيد ما بيتعدل اليوم لأن تعديله بده مجلس أمن، ولكن آلية التطبيق هيدي لازم نسرع بالتفاهم عليها، لأنه الإشكالية هو آلية التطبيق وكيفية التطبيق. وأنا رأيي اللي عم يصير هالأسبوعين، وبارح أكيد بباريس أنا ما كنت موجود، ولكن أكيد تم هذا الموضوع بالاجتماعات الجانبية توضيح وكيف بده يصير التطبيق، واجتماع طلب الرئيس مع بلينكن أسبوع الاثنين أو الأحد مع باقي المسؤولين إن كان بإنجلترا إن كان بلندن. الموضوع هذا كتير مهم، آلية التطبيق. إذا بنقدر نحن نتواصل مع الفقهاء الدوليين على آلية التطبيق، رجع بقول من دون تعديل، أنا ممكن عملنا خطوة أساسية، لأن الوقت هو عدونا اليوم. نحن في وضع جدا خطير.
وماذا عن إسرائيل أستاذ نحاس؟
أنا ما بقول مع الفقهاء لأنه هندي إذا بيقدر يضغطوا على إسرائيل قبول أي تطبيق، لأنه العرب والسعودية واحد، إسرائيل ما فعله هو كل من درجاته، واللي بيقول إنه بدنا نعمله لا مش مصبوط. لكن برجع بقول غايات الإسرائيلية واحد، اللي إسرائيل ما فعله أنا رأيي هذه بتنفع، هذه بتفوت بمصلحة الجميع، ولكن بدك تكون في هناك ثقة بوصول إلى أهداف الإسرائيلية واحد. بعتقد مصلحة اللبنانيين تفوق أي مصلحة. اليوم نحن بمشهد جديد جدا، ورئيس نقاتي بصفته رئيس حكومة اليوم مجبور يحافظ على التوازنات. ضمن التوازنات في تغييرات عم تتم على الأرض، مشان هيك بيخدع بعين الاعتبار وبيروح لفوق مصلحة لبنان واللبنانيين. أنا رأيي وقف الإجرام اللي عم يصير اليوم بالجنوب والتدمير المنهج هيدا أولويات الأولويات كلها. إذا هذا بيعطي ثقة، بجلد أنا الموضوع هو إعطاء ثقة لتنفيذ الفصل، إذا هذا بيساعد إعطاء ثقة وإعادة اللحم بين اللبنانيين، أنا رأيي هذا بيكون حياة أولوية الأولويات.
وفي تداعيات الحرب الدائرة على لبنان، توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انكماش الاقتصاد اللبناني 9.2%، بالإضافة إلى الانكماش بنسبة 28% الذي تم تسجيله بين عامي 2018 و2022، مما قد يمحو المكاسب في الاستقرار الاقتصادي النسبي التي تحققت في العام 2023.
جولة جديدة من المفاوضات حول غزة وصفقة تبادل الأسرى. فقد أشار إعلام إسرائيلي لأن رئيس الموساد ديدي برنياع يغادر إلى قطر الأحد لاستئناف هذه المفاوضات. في السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بأن هناك محاولات لتحريك صفقة صغيرة تشمل إطلاق سراح 4 أسرى محتجزين في غزة. حركة حماس أكدت من جهتها استعدادها لوقف القتال إذا التزمت إسرائيل وقف النار والانسحاب من غزة وعودة النازحين.
ووصل أمس وفد من حماس برئاسة خليل الحي إلى القاهرة للقاء رئيس المخابرات المصرية للتباحث بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
نفى مسؤول أمني إسرائيلي كبير صحة تقرير بريطاني أفاد بأن إسرائيل اضطرت لتأجيل ردها على هجوم إيران في الأول من الشهر الجاري بعد تسريب تفاصيل التخطيط الإسرائيلي من البنتاغون. وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي لا يوجد أي ارتباط بين تسريب الوثائق من البنتاغون واختيار توقيت الهجوم على إيران.
وفي سياق، ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن وزير الدفاع يواف جالنت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي صدقا على خطط الهجوم على إيران، وستعرض الخطط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمصادقة عليها لاحقا. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن موعد الهجوم على إيران مرتبط باعتبارات عدة، منها احتمال شن إيران هجوما فوريا على إسرائيل. ونقل عن مسؤولين إيرانيين القول إذا اقتصر هجوم إسرائيل على قواعد عسكرية ومستودعات صواريخ ومسيرات فلن نرد.
بالعودة إلى لبنان، غيب الموت نجل الشاعر آري زغيب آري عن عمر 51 عاما في أمريكا من جراء ذبحة قلبية. تقبل التعازي في سالون كاتدرائية مار جرجس صربة من 2:00 PM اليوم حتى 6:00 PM. صوت كل لبنان تتقدم من الشاعر القدير آري زغيب بأحر التعازي بفقيده الغالي. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا بسحب عالية صباحا، يتحول بعد الظهر إلى صاف مع ارتفاع إضافي وطفيف في درجات الحرارة، أما الرطوبة فتبقى منخفضة.
كان في هذه النشرة مجزرة إسرائيلية في حصبية، استهداف الطواقم الصحفية وثلاثة شهداء من الميادين والمنار، مجزرتان في البقاع 14 شهيدا، وغارات تلف الضاحية الجنوبية ليلا. الجيش الإسرائيلي إمكان إنهاء الحرب بعد القضاء على قيادات حزب الله من بوابة 1701. مساعي التهدئة بين بيقاطي وبلينكن في لندن اليوم ومؤتمر باريس أمس، وبري الجيش سيتولى التنفيذ. الدعم الدولي للبنان 200 مليون دولار للمؤسسة العسكرية و800 مليون دولار للنزوح. تداعيات الحرب على لبنان كارثية. الأمم المتحدة انكماش الاقتصاد 9.2%. جولة مفاوضات بين إسرائيل وحماس الأحد في قطر. وجالنت وهليفي يصادقان على خطة الهجوم على إيران.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.